إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث شرح كتاب الإيمان للحافظ الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى، فوجدناه قد جعل بدأ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة، هذا على الإجمالي والتفصيل. فالعرب عندها ما يعرف بلغة التعميم ولغة التغليل، ولهذا جاء ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين، وهذا لا ينافي الرواية الصحيحة بأنه صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة، فالبضعة بين 3 إلى 9، فأعلاها 9 وأدناها 3، وهذه من لغة التغليب عند العرب. العرب إذا أرادت أن تقول 17 ربما قالت 20، تغلب تجبر إلى أعلى، فإذا كان فوق 5 تجبر إلى أعلى إلى أقرب العقول، وإذا كانت تحت 5 تجبر إلى الأدنى. فال23 تطلق عليها 20، وال13 تطلق عليها 10، هكذا في لغة العرب، لا إشكال عندهم في ذلك. ولهذا لا تختلف الروايات علينا في هذا، عندما نجد أن هناك من روى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين أو 13 سنة لا يختلف ذلك. وهذا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه أشار إلى كل من الروايتين وأنهما لا تنافي بينهما ولا تعارض ولا تضاد. قال: يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان مفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليه كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره. وتقدم معنا أن هذا من تحقيق الإيمان في ذلك الوقت بما أفاده العلم الذي يوحي إليه من ربه تبارك وتعالى. فكان الإيمان ظاهر وباطن، قول وعملا، قول قلب اللسان وعمل قلب اللسان والجوارح، كان هو النطق بالشهادتين، ومفتتح عمل الجوارح هذا النطق، فإن اللسان من الجوارح بالإجماع لغة وشرعا وعقلا، فكان هذا مفتتح أعمال الجوارح. وهذا فيه في حد ذاته فيه الرد على من؟ على المرجع الذين أخرجوا العمل على مسمى الإيمان. فكان الإيمان هنا في هذه الحالة يا شيخان قول باللسان واعتقاد بالجنان، فاعتقدوا ما أفلته هذه الكلمة طيب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وجب عليهم أن يلتزموا ما ألزمت به وأن يعملوا بمقتضى ذلك وشرائطه. وكان منهم ذلك قولا باللسان، كان ذلك منهم قولا باللسان. مجمل هذا يسمى الإيمان، هذا الذي أراد المؤلف أن يبينه، أن هذا بمجمله يسمى الإيمان فيما ظهر من قول وفيما بطن من اعتقاد، فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. المتأمل في شروحات هذا الكتاب يجد أن هناك من الشراح من سلك مسلك تقرير الرد على مرجئة الفقهاء أو المرجئة في الجملة، ومنهم من سلك مسلك تقرير مذهب أهل السنة والجماعة الذي يتضمن في طيات تقريره الرد على المخالفين من المرجئة والخوارج أو المعتزلة أو غير أولئك الذين نازعوا في مسمى الإيمان. وإنما نبهت على هذا لأنك قد تجد الشراح يتباينون في طريقة طرحهم لهذا الكتاب. ما الفرق بين الطريقتين؟ الطريقة الأولى هي طريقة الرد على مرجئة الفقهاء أو المرجئة، هذا يحتاج منا إلى أن نستقصي في إيراد شبههم وأقوالهم وأنواع مقالاتهم ونرد عليها، وهذا لا نجده في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، إنما يذكر جملا أصولية كبرى عامة تقرر مذهب أهل السنة والجماعة، ويكون من ضمنها أو في طياتها الرد على المخالفين في كتاب أو في باب الإيمان. أما إذا قلنا هو إجمال، نقول للمؤلف، وهذا هو الراجح الذي يظهر له والله أعلم، أن المؤلف
من منذ أن قال وإن نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان مقالة أخرى، والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن ثم شرع. إذن هو الآن يقرر ماذا؟ يقرر مذهب السنة والجماعة، يقرر القول الأول الذي هو الحق. إذن هو لن يستقصي في إيراد الشبهات والرد، وهذا يؤثر على الشرح. إذا كنا نريد أن نسلك مسلك التقرير فلا بد أن نورد الشبه ونجعل ونحمل كلام المؤلف على الرد على هذه الشبه وتقرير قواعد أهل السنة والجماعة. على كل ننتبه لمثل هذا المسلك عند الشراح، وتجد هذا نفسا بينا على اختلاف الشراح في هذا الكتاب أو لهذا الكتاب. قال: وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده. كان هذا التخفيف من قال إيش؟ وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت عنهم قلوبهم وثقلت على أبدانهم. يبين السبب الذي لأجله تأخر ذكر باقي الفرائض والشرائع والأعمال. أولا لأن هذا مفتتح الإيمان، فالإيمان في أول أمره كان يسمى بالنطق بالشهادتين ويسمى توحيدا، وهذا يوم في يوم مرد على المرجع الذي أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، والأقوال هنا تدل على أن العمل من مسمى الإيمان. الأمر الثاني أن هذا هو حق الله تبارك وتعالى في داخل الأول حق افترضه الله جل وعلا، وجعل إعلان العبد أنه قبل هذا الحق ودخل فيه أن ينطق بالشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا قالها دخل في الإسلام إجماعا. وفي هذا الرد على الغلاة في التكفير الذين يقولون أن لم ينطق بالشهادتين ويقع في الشرك، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، كل هذا قول باطل، هذا قول باطل باطل شرعا وعقلا وإجماعا. من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام. بعد ذلك إذا لم يلتزمها، إذا نقضها، نقول ارتد عن الإسلام. ولذا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. إذا أثبت له الإيمان ثم أثبت أنه هناك من سيرتد عن هذا الدين. والآيات كثيرة في ذكر هذا المعنى. فالقول بأن من وقع في الشرك بالله جل وعلا هذا لم يدخل في الإسلام أصلا ونعامله معاملة الكافر، الأصل هذا قول شنيع وقبيح جدا، طبعا يتفرق منه عنه مسائل فقهية كذلك في هذا المقام من سبي و استحلالا للأموال وغير ذلك. كذلك في فقه التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طوائف كثيرة تدعو إلى الله، لكن تدعو على حسب معطياتها هي الخاصة، فهي ترى أن الدعوة إلى التوحيد تنفير وفي فتنة للناس، تتأخر الدعوة إلى التوحيد وتبدأ تدعو إلى إقام الصلاة وإكرام المسلمين إلى غير ذلك. وبعضهم يسأل أصول ستة من عندهم يذكرون فيها كلمة الإخلاص ولا يحققون الدعوة إليها، يعرضون عنها، ولهذا يخرجون إلى البلاد والآفاق ويجلسون في مساجد فيها أضلحة عبد من دون الله ويطاف بها كما يطاف بالكعبة ويقع فيها الشرك، لكن لا يتكلمون عن هذا مطلقا، وإذا سئلوا قالوا هذه أمراض وهذه فتن نعلن عنها. سبحان الله، هذا ليس دينا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس دعوة له. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. ألست من أتباعه؟ بلى. إذن عليك أن تدعو كدعوتي وأن تسلك سبيله في الدعوة. بدأ بماذا؟ بدأ بالتوحيد، لم يقدم على التوحيد شيء، لم يقدم على الشهادتين والدعوة إليهما بإقامة حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. وكذلك الذين يؤخرونها لحقوق أنفسهم وجمع الناس من حولهم، أو لأن هذا لا يروق للسلاطين أو الحكام أو لعلية القوم أو لعامة الناس وأكثرهم وغير ذلك، كل هؤلاء لم يلتفتوا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وهؤلاء يرقبون حظ الناس ولا يرقبون حظ الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. فمفتاح قبول الأعمال إذا التوحيد، الإيمان، الإخلاص لله جل وعلا بالقلب والعمل والجوارح. رحمه الله تعالى كان هذا التخفيف يشير أن الشرائع شرعت على الترتيب، فنزل الأعلى ثم نزل الأدنى، وأمروا بالأعلى حتى إذا استقروا عليه دعوا إلى ما هو دون ذلك، وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه: فإنهم أجابوك لهذا فأعلمهم أن ما افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، الحديث المشهور في الصحيحين. قال: ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم. وهذا يدل على فضيلة الذين يتحملون الأمر في أول وهلته، والله جل وعلا شكور حليم جل الله في علاه، لا يجعل الجيل الذي تنزلت عليه هذه الشرائع وأمر بالجهاد في سبيل الله وأمر بالقيام بهذا الدين كالذين جاءوا يوجدوا الإسلام مكتملا ولأب وأم المسلمين وبيئة الإسلامية، فهو ينشأ كما ينشأ عامة أهل الإسلام. وهذا يسميه ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم بالإسلام الوراثي، إسلام موروث من بيئته من أبويه وكذا، ليس كالذي عانى وجاد وصبر وصابر. فكان من شكر الله تعالى لهؤلاء أن خفف عنهم. فهل يشرع مثل هذا التخفيف في زماننا هذا؟ الجواب لا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالذين يدعون إلى التدرج في الشرائع هؤلاء المبطلون، هؤلاء حقيقة قولهم استحلال ما حرم الله ومنع ما أمر الله عز وجل به. أرأيت لو أن إنسان جاء على بيئة لا تعرف شيئا عن الإسلام فقال سوف أستعمل نفس التدرج الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام هم من المسلمين لكن لا يختلفون الإسلام بشيء، ففي هذه الحالة ماذا يصنع هذا الإنسان؟ هذا يدعو في الإسلام كاملا، يأمرهم بالشهادتين، عفوا، يأمرهم بإقام الصلاة وتوحيد الله تبارك وتعالى وإيتاء الزكاة، وينهاهم عن الخمر، ما يقول لهم تعالوا نحل لكم الخمر لفترة حتى إذا توطنت عليه نفوسكم نحل لكم الخمر لفترة ثم بعد ذلك نشدد شيئا يسيرا ثم بعد ذلك نحرمه عليهم ونمنعهم منه. نقول: عندما أحللت الخمر ماذا فعلت؟ أحللت ما حرم الله، وإحلال ما حرم الله ما حكمه؟ كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. نعم، جئت على قوم كفار لم يدخلوا في الإسلام، نعم تبدأ معهم بالشهادتين، فإن قبلوا الشهادتين تبدأ معهم بالصلاة بعد ذلك والزكاة إلى غير ذلك من شرائع الإسلام. أما أهل الإسلام فلا تدرج معهم، يدعون إلى الدين كله، فالدين قد اكتمل، يطالبون بكل هذا الدين. نعم، في دعوة الأفراد إذا وجدنا عبدا واقعا في الشرك بالله عز وجل ولا يصلي، إلى أيهما تدعوه أولا؟ إلى ترك الشرك أولا، لأن لو دعوناه إلى أن يصلي فصلى وهو ما زال مشركا هل تنفعه الصلاة؟ لا تنفعه الصلاة. الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فننتبه لمثل هذا يا إخوان، مسألة التدرج في الشرائع هذا ممنوع منها مطلقا، لكن مسألة تأخير شيء عن شيء في الدعوة إلى الله عز وجل هذا هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرائع استقرت، ليس من حق أحد أن يقول نحل كذا لفترة ونمنع من كذا من الواجبات لفترة، نقول هذا ليس إليك، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات فرغ منها، ولا يجوز تعطيل شرع الله تبارك وتعالى إلا لعوار تحول دون إنفاذه وتطبيقه، وهذا غير مسألة الكلام عن ذات الشرائع وثبوتها. فنحن نبين أن الخمر حرام، نعم قد لا أقول لو اترك الخمر الآن لأنه لا يصلي فأجاهد معه في الصلاة أول، لكن الخمر حرام، لا أقول لا نجوز له أن يشرب الخمر ثم بعد ذلك نجوز له كذا ثم نمنعه منه. ننتبه لمثل هذه المسائل، فرق بين التدرج في التشريع وبين التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، بابان مختلفان تماما. قال: فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. إذن هذا هو مسمى الإيمان. لاحظ، تجدون في حديث جبريل المشهور في حديث يروي في الصحيحين وهو في من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه في صحيح مسلم، جبريل المشهور قال: أسألك عن الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. وهو المؤلف يقول: الإيمان. نعم، أن الإيمان والإسلام في ذلك الوقت كان هو النطق بالشهادتين، كان هو النطق
الشهادتين. وهذه مسألة تقدم معنا إن شاء الله في أول الدروس بأن هناك خلافا بين أهل العلم في الفرق بين الإيمان والإسلام، والراجح أن السياق إذا جاء بذكر الإيمان وحده فالأصل يدخل فيه الإسلام، وكذلك الإسلام إذا جاء في السياق وحده يدخل فيه الإيمان، كقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، الإيمان داخل في ذلك. عندما يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، الإسلام داخل في ذلك. فإذا اجتمع في السياق افترق في المعنى، فيكون الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. يقول جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. في الظاهر الإسلام البيت كله ينتسب للإسلام، لكن فيه من ليس على الإيمان، أي هو مسلم في الظاهر لكنه كافر حقيقة، فأخرج الله أهل الإيمان. هنا افترق الإسلام عن الإيمان في المعنى. قالت وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. إذن القاعدة العامة وهو الراجح في هذه المسألة أن الإسلام والإيمان نقول فيهما إذا اجتمعا، أي في السياق، في السياق إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا في السياق افترقا في المعنى، وإذا افترق إذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى. يكون الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، وعلى هذا تجد الأدلة متواردة على هذا الأمر. هنا يقرر مسألة الإقرار، وهذه مسألة كبيرة جدا من المسائل التي حصل فيها خلط في زماننا هذا، كما حصل خلط في زمان مرجئة الفقهاء كذلك. تعرفون أنهم بعضهم يقول الإيمان هو قول قلبه والتصديق، ومنهم يقول الإقرار يقصد به التصديق كذلك. الإشكالية أين يا إخوان؟ أن هناك فئام من أهل العلم ممن قد لا يكون مرجئ من كل وجه لكنه شابه المرجئ في مثل في هذه المسألة، جعل الإقرار عملا قلبيا محضا، وهذا قول باطل مخالف للكتاب والسنة وآثار الصحابة وإجماعهم رضي الله عنهم وأرضاه. الإقرار في الشريعة من متعلقات الظاهر والباطن، فلا يكون عبد مقرا حتى يحققه ظاهرا وباطنا. فالإقرار التزام يؤديه العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، فهو يلتزم ذلك باطنا ويلتزم به ظاهرا، هذا يسمى الإقرار، هذا يسمى الإقرار. الإقرار هو العمل بما أمرت به، عملك إقرار. نذكر آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى. الآية الأولى في سورة البقرة، يقول الله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتوكم مسارة فاتوهم وهو محرم عليكم محرمون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شديد العذاب ما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ثلاثة إنسان يقول قد يفعل الإنسان لطلب العرض الحياة الدنيا، نقول هذا لا يغني عنه شيئا، هذا ليس بعذر، هذه طامة عليه. الله تعالى يقول في سورة النحل ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر فتن آخر الزمان قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، ومثل حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخليط والخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فانتقش إن أعطي رضي وإن لم يعطى سهل. طيب الآية الثانية في سورة آل عمران في قول الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم، ها قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري
قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يكون. لاحظ في كل من الآيتين جعل في مقابلة الإقرار ماذا؟ التولي، وهو النقول عن الالتزام بالعمل بما أقر به. فإذا قال إنسان أنا أقر بكذا، نقول إقرارك لا يتم حتى تعمل به، حتى تعمل به. وكذلك العكس، إذا عمل شيئا كفريا وقال أنا لا أقر به، نقول هذا غير صحيح، عملك به إقرار له، عملك به إقرار له. وسيأتي معنا أن العلماء يكادون يجمعون على أن من أمر بالصلاة فأبى أن يصل حتى عرض على السيف فقتل أنه يموت مرتدا، وإن زعم الإقرار في باطنه، وإن زعم أنه لم يجحد الصلاة وأنه يقر بأن الشريعة من شرائع الله جل وعلا. لماذا يا إخوان؟ ها؟ هذا الصبر على القتل مما لا يقره حتى المجنون، المجنون نفسه إذا كان عنده نوع إفاق قلت له افعل كذا ولا سأقتلك يفعل. إذن هذا دليل صريح على ماذا؟ على انتفاء إقرار المنجي له عند الله عز وجل من الكفر. ويزعم أنه مقر بقلبه، نقول إقرار القلب وحده لا يكفي، لا بد من إلحاق ذلك بماذا؟ بالعمل، وإلا فالتولي هنا نقول عن هذا الإقرار ورده. المؤلف يقرر هذه الحقيقة يا إخوان بعبارات قوية جدا وواسعة، ويمثل لها بأمثلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. هذه مسألة كبيرة يا إخوان في زماننا هذا. فهناك الآن من لا يحكم بالكفر لمن يضع القوانين الجاهلية والدساتير الجاهلية، يقول أنا لم يقرها بقلبي، نقول لا يغني عنه إقراره أو عدم إقراره، وضعه لهذه الدساتير الجاهلية شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، قضاؤه بها وفض النزاعات بها شرك بالله تبارك وتعالى، التحاكم إليها لفض النزاعات، انتبه لفض النزاع، فض بين أن يضطر الإنسان إلى أن يفتح بلاغا وأن يطالب بحق مستقر له شرعا. فرض شخص سرق شيء من متاعه، سرق مال والمال مال، فذهب ليستخلص حقه، هذا باب استعانة وليس باب تحاكم، هذا باب استعانة وليس بباب للتحاكم. ما هو باب التحاكم؟ أن تأتي إلى القانون، أنت مختلف مع شخص تدعي وهو يدعي، تقول نذهب إلى القانون يحكم بينه يفض النزاع بينه. فض النزاع بالقانون الجاهلي شرك بالله تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإذا كان الذي يأتي ليفض النزاع بحكم الجاهلية يطلب ذلك وقع في الشرك، فكيف بالذي يفض النزاع بحكم الجاهلية؟ هو أولى بهذا الشرك ممن جاء يطلب فض النزاع بالقوانين الجاهلية والدساتير الجاهلية. طيب، قال رحمه الله تعالى فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أثاب الناس للإسلام، أثاب أي عقلوه واستبصروا فيه وعاودوه حتى فهموه وعملوا به، قال وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم. لاحظ الجمل الإمام هذا دقيقة جدا، زادهم الله في إيمانه، كل هذا يرد على من يقول بأن العمل خادع مسمى الإيمان، يقول زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به، يقول إيمان كلما أمروا بشريعة من شرائعه دخلت في مسمى الإيمان. الإيمان في بادئ الأمر لعشر سنوات كان عبارة عن نطق بالشهادتين والتزام ذلك ظاهرا وباطنا قولا وعملا، أضيفت الصلاة في آخر
3 سنين قبل الهجرة، بعد 10 سنوات فرضت الصلوات، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم حولت بعد 16 شهرا أو 17 شهرا إلى الكعبة. كل هذا هم يصلون، وهذه الصلاة من الإيمان، هذه الصلاة من الإيمان. وهو قررنا يا إخواني يا شباب إجماع الصحابة على هذا الفهم، أن ما أحد منهم أبدا فهم بأن هذه الأعمال التي يقوم بها ليست إيمانا، أو أن هذه الصلاة التي فرضها الله جل وعلا ليست من الإيمان في شيء، وإنما هي أعمال فقط بر وتقوى وإحسان، وأن لا علاقة بالإيمان، لا تؤثر في لا زيادة ولا نقصان ولا وجود ولا عدم. ولهذا أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. والكفر معناه ماذا يا إخوانا؟ إزالة الإيمان من القلب بالكلية، لأن هذا القلب، أن هذا الإيمان صار لا ينفع صاحبه، صار كافرا بالله جل الله في علا، وهذا عمل نقض به الصحابة إيمان العبد. قال في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، أي جميع الأعمال أمر ونهي ظاهرا وباطنا، جملة المأمورات والمنهيات الظاهر والباطن. فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. لا فقه دقيق، الإمام كما تعلمون إنه لغوي وفقيه ومحدث، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يقول: مقتضى الخطاب بالإيمان يدل على أن ما خوطبوا به داخل فيما دعوا ونودوا به. دعاهم باسم ماذا؟ باسم الإيمان. ناداهم باسم ماذا؟ باسم الإيمان. خاطبهم بماذا؟ بالركوع والسجود، وهي أعمال. إذن هي داخل في المسمى الذي نودوا به أم لا؟ بلى، هو داخل في هذا المسمى أصالة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، صريح هذا الأمر، يناديهم باسم الإيمان إلى الركوع والسجود، وهذا دليل صريح على متعلق هذا الركوع والسجود ماذا؟ باسم الإيمان، أي إن لم تفعلوا زال إيمانكم ولم تصبحوا من أهل هذا الخطاب. قال: ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا القيام إلى الصلاة من الإيمان، فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجوه من الإيمان أي الوضوء، الوضوء من الإيمان، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، قال: وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن ترك أكل الربا من الإيمان، وأكل الربا يؤثر في الإيمان، وهذا هو مقتضى الخطاب يا إخوان، هذا مقتضى الخطاب. عندما يناديك ما جل وعلا باسم، فهو يريدك أن تنتبه إلى ما يتعلق بهذا الاسم في الخطاب. أضعافا مضاعفة، هذا ليس قيدا، هذا ليس قيدا، إنما لبيان أغلظه وأشنعه وأقبحه، أن يكون الإنسان دائما آكل الربا، للربا يضاعف فيه أضعافا مضاعفة، وإلا مثقال ذرة من الربا هو حرام، وكبيرة من كبائر الذنوب، الربا حرام قليله وكثيره. وهذا يذكر بقاعدة أصولية وكنا قد بيناها في كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن لازم القول في الكتاب والسنة هو لازم ما لم يأتي دليل آخر يمنع منه. فما يأتي الإنسان يقول هنا، يقول القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، دل على جواز أكله عندما يكون غير أضعاف مضاعفة، هذا بعض. وللأسف بعض المبطلين والمفتونين أخذ من هذه الآية هذه الفتوى، وأخذ يفتي بأن الربا إذا كان بنسبة 10% أو 3% أو 5% جاز، وإذا زاد على هذا حرم، لأن الله تعالى قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأخذ يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، ونحن ذلك تلاعب بدين الله تبارك وتعالى، وترك النصوص الصريحة الواضحة في تحريم جميع الربا قل أو كثر، نصوص صريحة من القرآن، نصوص صريحة من السنة، كل هذا بيّن فيه الشارع الحكيم تحريم الربا جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. وإلا فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
إن أردنا تحصنا نقول نلزمكم قولوا بهذا كذلك إن أردنا تحصنا يعني إذا ما أردنا تحصنا فلا حرج في الزنا نسأل الله العافية والسلامة وهل يقول بهذا قائل يا إخوان وكذلك غير ما مثلنا به في موضعه من كتاب الرسالة طيب قال ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم مثل بالمأمورات والمنهيات ليبين زيادة الإيمان ونقصان الإيمان عند أهل السنة والجماعة فكما أن أعمال البر زادت إيمانهم الذي خوطبوا به في السياق كذلك أعمال المعاصي والمنكرات نقصت من إيمانهم وأثرت عليه ولهذا دعاهم أيضا باسم الإيمان أي احفظوه لا تنقصوه احفظوه لا تؤثروا عليه بهذه الأعمال المحرمة ثم درجة هذا التأثير تختلف بحسب مرتبة العمل أمرا كان أو نهيا ولهذا العلماء من السنة والجماعة بيّنوا أن تعلق العمل بالإيمان يكون على ثلاث مرات المرتبة الأولى ما يتعلق بكماله المستحب المرتبة الثانية ما يتعلق بكماله الواجب المرتبة الثالثة ما يتعلق بأصله ما يتعلق بأصله طيب نمثل لكي تتضح المسألة ما يتعلق بكمال الإيمان المستحب نمثل مثلا 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 بإيش مثلا بركعتي الضحى بالسنن الرواتب هذه إن فعلها العبد ازداد إيمانا وكمل إيمانه المستحب لأنها أفعال مستحبة لأنها أفعال مستحبة فإن تركها نقص إيمانه المستحب فإيمان من يفعلها ليس كإيمان من لا يفعلها إذن تأثر إيمانه المستحب وما زال مؤمنا وما زال متقيا هذا في المأمورات طيب في المنهيات هناك مكروهات لم تبلغ حد التحريم اجتنابها مستحب اجتناب هذه المكروهات مستحب فإن فعلها نقول أثرت على إيمانه المستحب على كمال إيمانه المستحب بالنسبة للإيمان الواجب هو أن يفرط في أمر وجب عليه أن يفعله أو في أمر وجب عليه أن يتركه مثلا عقوق الوالدين وبر الوالدين بر الوالدين واجب وعقوق الوالدين محرم فإذا بر أبويه قلنا هذا من كمال الإيمان الواجب ما الفرق بينه وبين الذي قبله أن ذاك لا يلحق العبد الإثم إذا تركه وكذلك لا يلحقه إذا ركبه أي المكروهات مما لا تبلغ حد التحريم كما تقدم هنا يلحقه الإثم إن ركب محرما ويتبعه الثواب أو يعطى الثواب إذا فعله فهو معرض ليش؟ للعقوبة والنجاة والثناء والذم والأجر أي الحسنات أو العقوبة بالسيئات فإذا بر والديه نال الحسنات ونال الثناء وفعل ما يجب عليه في هذا القدر من أبواب الإيمان وكذلك بالنسبة لعقوق الوالدين طيب الأعمال التي تذهب بأصل الإيمان بأصل الإيمان في المأمورات الصلاة مثلا وأعلى من الصلاة التشريع إقامة الصلاة تقربا إلى الله هذا مأمور به وإقامة التشريع لله عز وجل هذا حق لله يجب أن يصرف إليه فمن قام لله تعالى بهذا فقد حفظ أصل إيمانه في هذا الباب في هذا الباب ما الفرق بينه وبين الذي قبله أن هذه الأعمال تصادم أصل الإيمان إن عدمت أمرا أو نهيا تصادم أصل الإيمان تصادم أصل الإيمان فإذا ترك الصلاة كفر بخلاف إذا ترك مثلا إغاثة الملهوف إغاثة الملهوف واجبة أبى أن يغيث ملهوفا من المسلمين. نقول آثم ولا يكفر. طيب في المنهيات وقع في فاحشة ولم يستحلها، نقول ها أثر على إيمانه الواجب ولا يكفر إلا أن يستحل أو يجحد أو يزني من قيود. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان في واجب الإيمان، نقص إيمانه الواجب. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب رغبة ترفع فيها الأبصار إليه وهو مؤمن. إذن ينفي ماذا يا إخوان؟ أصل الإيمان أم كمال إيمان واجب؟ ينفي كمال إيمان الواجب. ومن هنا ظهر خطورة قول الخوارج المعتزلة. خوارج المعتزلة خالف رسول الله في هذا المقام هنا الآن، جعلوا الكبائر مكفرات تنقض إيمان العبد في عن الإسلام. كما تقدم هم كمرجئة الفقهاء وغير المرجئة يرون الإيمان شيء واحد، إما أن يولد أو أن ينتفي، وقد تقدم تقرير هذا. طيب الذي يشرع من دون الله عز وجل هذا انتقض أصل إيمانه. لماذا؟ لأن هذا الفعل ناقض من نواقض الإيمان والإسلام. الذي يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نقض إيمانه. الذي يدعو غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله نقض إيمانه. المستهزئ بالدين نقض إيمانه. المستهزئ بالمرسلين نقض إيمانه. كذا هناك أعمال ها تنافي كمال الإيمان المستحب، وهناك أعمال تنافي كمال الإيمان الواجب، وهناك أعمال تنافي أصل الإيمان وهي التي تعرف بماذا؟ بنواقض الإسلام. تعرف بنواقض الإسلام، تجدونها موجودة في كتب العقيدة مكتوبة لها باب، وفي كتب الفقه كذلك أبواب الردة وما يتعلق بها. هذه كلها أعمال يا شيخوان تنقض أصل الإيمان وتذهب به والعياذ بالله. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى هذا كل مخاطبة كانت له فيها أمر ونهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما. وجبت عليهم أي ألزموا بها. الإجابة المقصودة يا إخوان اللزوم، ليس مقصود به الواجب الذي هو بالمصطلح الفقهي يا إخوان ما يثاب فاعله ويعاقب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لا. الوجوب معناته إيش؟ اللزوم، أي لزمهم ذلك. قال لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم عند تحول قبلة الكعبة أبوا أن يصلوا إليها. لاحظوا مالي في إيش؟ قال إيش؟ أبوا أن يصلوا إليها. أبيان من متعلقات الامتناع، سيأتي معنا المؤلف يختار الفرق بدقة، فرق بين مطلق الامتناع ومطلق الترك. امتنع أبى غير ترك، سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله تعالى. قال أبوا أن يصلوا إليه وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه، والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة لو ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. هذا الإقرار، لا إقرار يزداد شيئا فشيئا، ومعناه التزام العمل والتزام القبول لهذا الذي أمر به، فإذا التزم قبوله وجب عليه أن يعمل به، إلا أن يحول دون ذلك حائل شرعي معتبر عند هذا باب آخر. إذن هنا يبين يا إخوان حقيقة الإقرار والقبول وتأثر وتأثير الامتناع على الإيمان. المرجع ماذا تقول؟ تقول كل هذه أعمال لا تؤثر على الإيمان، وكل هذه الشرائع التي تتنزل نسميها بر وتقوى وإحسان وإسلام، لكننا ندخل في مسمى الإيمان. أبو الحسن الأشعري ذكر طوائف المرجئة ووصل بهم إلى 12 فرقة أو طائفة، وجعل أقلها يعني قولا أو يعني
أقل هذه الأقوال شناعة وغلظا هم مرجئة الفقهاء الذين كما تقدم معنا ظهروا في الكوفة، وكان أول من تكلم بهذا حماد ابن أبي سليمان الكوفي، وكان من تلاميذ إبراهيم النخعي، ثم بعد ذلك تأثر به أبو حنيفة وأخذ عن هذا المذهب، ثم انتشر بعد ذلك في الأحناف أكثر من غيره، فكان مذهبا فاشيا في الكوفة أكثر من غيرها من البلدان، ثم انتشر في المذاهب في الأحناف أكثر من غيره من المذاهب. هذا التدرج الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يذكر بقاعدة أصولية أن الأصول في دين الله تبارك وتعالى كثيرة ولكنها متفاوتة. فأصل الأصول التوحيد، ثم تأتي الصلاة وهي أصل آخر لكنها أصل من وراء أصل، فإذا انعدم الأصل الأول لم ينتفع العبد بإتيان الأصل الثاني، ثم الزكاة أصل لكن من وراء الصلاة والشهادتين والتوحيد وهكذا، فكل هذه تكون أصلا لما بعدها ولكنها فرع ما قبلها، ولكنها فرع ما قبلها. وبهذا الإنسان يعرف كيف يعامل الله تبارك وتعالى، أن الشيطان يقعد الإنسان بسبل الطاعات وبسبل المحرمات حتى يدعوه إلى المحرمات ويرغبه فيها ويزهده في الطاعات ويمنعه منها. طيب، هنا شبهة نذكرها للمرجئة نرد عليها. قالوا لو كان العمل أصلا في الإيمان لما أنكر ثبوته قبل فرض العمل. طيب إيش وجه هذه الشبهة يا إخوان؟ هم يقولون أنتم تتفقون معنا أن أول الإيمان كان هو النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسوله. قالوا لو كان الإيمان لا يصح إلا بعمل، فكيف صوبتم ذلك الإيمان في ذلك الوقت ولم يكن ثمة عمل؟ إذا العمل خارج عن مسمى الإيمان. واضح هذه الشبهة يا إخوان؟ هذه الشبهة تكلموا بها وردوا بها على أهل السنة والجماعة. رد عليهم أهل السنة والجماعة من وجوه. الوجه الأول أن الشهادتين كانتا قولا وعملا، لم تكن عملا محضا ولا قولا محضا، إنما كانت قولا وعملا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. ولهذا الله تعالى كذب المنافقين في شهادتهم لتخلف إيش؟ عمل الباطن. إذن كانت الشهادتين تحكي الإيمان بظاهره وباطنه قولا وعملا. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في الرد عليهم أن النطق بالشهادتين هذا عمل جوارحي، فهو حج عليكم عندما تقولوا ليس هناك عمل، وقال هذا غير صحيح، بل هناك عمل، فهذه جارحة تتكلم، وإن سميتموا أنتم قولا نحن نسميه عملا، هذا من عمل اللسان، كذلك، وهذه جارحة من الجوارح تكلمت بهذا العمل. طيب، الوجه الثالث أن يقال لهم ماذا تقولون؟ هم طبعا يقولون قالوا يا شيخ وانا قال الإيمان التصديق، أليس كذلك؟ التصديق. نسألهم ماذا تقولون عن الأخبار التي جاءت بعد ذلك، كذكر الملائكة وذكر الجنة وذكر النار وذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج وذكر قصص الأنبياء وقصص الأمم من قبل، هذه أخبار الإيمان بها التصديق، أليس كذلك؟ نسأله إذا لم يصدق بالملائكة ما حكمه عندكم؟ يقول كافر. نقول كيف كفرتموه وأنتم تقول الإيمان في أصله كان موجودا في البداية؟ نقضوهم لم ينقضوا أصلهم، يلزمهم
إذا كان ذاك إيمان كامل لا إشكال فيه مطلقا، لأن حتى لو لم يصدق بهذه الأخبار، إذن التصديقات تتوالى بعد ذلك، وكلما جاء تصديق وجب عليهم أن يلتزموه وأن يقولوا بمقتضى. طيب الرابع أو الوجه الرابع، كلما ألزموا به من العمل يجب مثله في التصديقات التي جاءت بها الأخبار، يلزمهم أن يلتزموا. نمثل لذلك يا إخوان، الآن لو أن إنسانا تكلم مع مرجئي عن الصلاة فقال الإيمان بالصلاة التصديق بفرضيتها ووجوبها، طيب نسأل، نقول لو أن إنسانا صدق بالصلاة على قولكم، صدق بالصلاة يعني آمن بالصلاة ولم يصلي، تسمونه مصليا؟ لا، هذا ليس بمصلي. طيب لو لم يصدق بالصلاة وأدى هيئات الصلاة تسمونه مصليا؟ سيقولون لا، لا نسميه مصلي. إذن حقيقة الإيمان بالصلاة ما هي؟ الظاهر والباطن، القول والعمل. لو أن إنسانا فعل أفعال وضوء في وقت الصلاة لكن تبردا، جاء مسخن من الحر فغسل أعضاء الوضوء، أنتم عندكم الإيمان بالوضوء التصديق بفرضيته، طيب هذا تسمونه الآن، هذا تسمونه متوضئا؟ الجواب لا. إذن تخلف الظاهر عن الباطن والباطن عن الظاهر أمر متعذر شرعا وعقلا، أمر متعذر شرعا وعقلا. فكما أنك لا تسمي الطائح أو الكعبة وهو يبحث عن شيء أنه طائف، إذا كان الإنسان يبحث له عن طفل صغير وجاء في وقت طواف الإفاضة مثلا وأخذ يدور حول الكعبة، في الشوط السابع في آخره وجد طفله، نقول سقط عنك طواف الإفاضة؟ ما سقط عنك طواف الإفاضة. إذا تعلق الظاهر والباطن لازم لتحقيق هذا الإيمان، لازم تحقيق هذا الإيمان، وهذا يلزم المرجئة ولا بد. طيب قال مؤلف رحمه الله تعالى: فلما أجاب الله ورسوله إلى قبول الصلاة بإجابته من الإقرار صار جميعا معا يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار، أضيف شيء جديد في الإقرار فلا بد أن يقبلوه، ومقتضى القبول العمل، فإذا قبل ولم يعمل وكان لازما عليه أن يعمل فهنا ينظر في درجة هذا الامتناع، هل هو وهذا الأبيان هل هو ترك مطلق فينظر هذا المتروك درجته من دين الله تبارك وتعالى، أم هو امتناع عن ذلك وأبيان فنقول لست بمقر ولست بمؤمن، امتنع وأبى نقول لست بمؤمن. يقول: والشهيد على أن الصلاة من الإيمان، يعني يقول دليل صريح قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ يقول هذه آية صريحة، الله تعالى سمى الصلاة إيمان، سمى الصلاة إيمان. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول: عجبا للمرجع، كيف يقول عمل خارج عن مسمى الإيمان والله تعالى يسمي الصلاة إيمانا والصلاة عمل؟ وكيف هذا؟ لا يحدث هذا أبدا، إذن هذا لازم يلزمه. طيب ثم ماذا قال؟ قالوا: نحن نقول هذه الآية وما كان الله يضيع إيمانكم، أي الأول لما شرعت الصلاة ما كان الله يضيع ذلك الإيمان، واضح يا إخوان اللي هو التصديق، قالوا إن الآية تتكلم عن التصديق الأول عندما شرعت، أول ما شرعت قبل 16 شهرا أو 17 شهرا بعد البعثة بعشر سنين لما نزلت صدقوا، قال الله إنه لن يضيع ذلك التصديق. طيب الجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول أن الآية لا تتكلم عن نقد ذلك التصديق أصلا، فذلك التصديق يجب الاستمرار فيه أبدا، فليس هو خاصا بوقت التشريع فقط، بل كلما علم الإنسان بفرضية وجب عليه أن يقبل ذلك وأن يصدقه. الأمر الثاني أن الآيات تتكلم عن الصلاة، وهذا مندوق الخبر، سألوا عن الذين صلوا، يتكلمون عن العمل الصحابة رضي الله عنهم، السؤال كان عن الصلاة لا عن التصديق عندما شرعت الصلاة. إذن هذا منه تلاعب، نسأل الله العفو والعافية، والحديث صريح في الرد عليهم بأن الصحابة إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لا عن تصديق أولئك عندما شرعت الصلاة، وإنما عن صلاتهم التي صلوها 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. ما حكم تلك الصلاة؟ هل سوف تذهب ولن تقبل منه بأن القبلة قد تحولت أم لا؟ أنزل الله تعالى هذه الآيات: وما كان الله يضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وتسمية الإمام صلاة تدل على أن أشرف أعمال الإيمان أو من أشرف أعمال الإيمان ماذا؟ الصلاة. وهذا وحده كاف، لأننا نقول يا شيخنا من أثبتها وجب عليه أن يثبت ما عداها، ليس هناك ما يمنع من ذلك لا عقلا ولا شرعا ولا إجماع. إذن هذه الآية وحدها كافية لهدم بنيان المرجئة. قال: فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم، أنزل الله فرض الزكاة في أيمانهم إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة، حتى التعبير بالامتناع أدق من الترك يا إخوان، فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة. لا، إذا امتنعوا عن قبول هذه الشعيرة فإن الصلاة لن تنفعهم والنطق بالشارتين لن ينفعهم. وهذا يدلك على أن هناك بعض الناس إذا لم يفهم هذه المسألة يقول له فلان وقع في ناقة، يقول لك: يا أخي لكن يصلي. يقول: لا يا أخي، الإيمان حقائق مركبة، فإذا امتنع عن أحدها أو جحد بعضها وقع في نقض ما قبلها، وقع في نقض ما قبلها، لكن كيف يعود إلى الإسلام بعد أن انتقض؟ من الباب الذي خرج منه. وقد حكى هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عامة أهل العلم، فمن خرج من باب الصلاة نقول صلي، التزم الصلاة تدخل مرة، يعني لا يلزم أن يعيد الشهادتين وكذا كما يقول، لا ما يلزم. نعم، لو نقض الشهادتين نقول عليك أن تجدد إسلامك بالنطق بالشهادة، لكن إنسان جحد الحج نقول يقر بالحج فيدخل في الإسلام، إنسان جحد الصيام نقول يقر بالصيام ويصوم، هنا يدخل في الإسلام مرة أخرى. طيب، قال: وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. يقول: كما أنه لو كان قد أبى أن يصلي وامتنع لنقض ذلك إيش؟ الإمام متقدم وهو النطق بالشهادتين لم ينتفع بها. هذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر بالله تبارك وتعالى، وهو في الصلاة أمر ظاهر، لكن في الزكاة وقع فيه خلاف، إن كان التحقيق كما سيأتي معنا أنه من باب نقض الإسلام، نسأل الله العفو والعافية إذا كان عن إباء وامتناع. قال: والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه. يجوز عند السلف أن تقول رضي الله عنه، أن تقول رحمة الله عليه، وإن كان لفظ القرآن أعلى وأجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو السائل إلى السنة والجماعة، لما ذكر الصحابي يقولون رضي الله عنه، وقد يكتبون ولا يترضون، لكن معلوم مذهب الراوي أنه محب للصحابة رضي الله عنهم، ليس شيعيا ولا رافضيا ولا خارجيا.
قال والمصدق لهذا الجهاد أبو بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار يعني إجماع على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال يعني جهاد إيش؟ جهاد مرتدين جهاد كفر ولهذا الذي قال وكفر من كفر من العرب وكفر من كفر من العرب والعرب عندما كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ثلاثة أقسام قسم كفر بالإسلام كله هم أتباع مسيلمة وأمثاله ممن ادعى النبوة وادعى الرسالة ومن جاء بعده من ادعوا النبوة والرسالة رفضوا الإسلام كله تركوه وهؤلاء لا خلاف في ردتهم وكفرهم الصنف الثاني الذين منعوا الزكاة وأبوا أن يؤدوها وهؤلاء بدلوا الشريعة فقالوا إنما كنا نؤديها لمن كانت صلاته لنا سكنا فأما الآن وقد مات يعنون النبي صلى الله عليه وسلم فلا زكاة وهؤلاء أيضا عند الصحابة رضي الله عنهم كفار وقتالهم على ذلك تأكيد لردتهم وكفرهم لأنه دال على ماذا يا أخوان دال صراحة لم نبل اللوازم يا أخوان لا دلالة صريحة على الإباء والامتناع دال على الإباء والامتناع وهذا ناقض ليش يا أخوان ناقض للإقرار وإن زعمه بقلبه كما تقدم عن الإقرار متعلق بالظاهر والباطن فالظاهر اتضح ماذا بعدم التولي وعدم النقول فإذا تولى ونكل حتى قاتل على ذلك كان ذلك إيش؟ دليلا صريحا على نقض إقراره دليلا صريحا على نقض إقراره فالذين الآن يقاتلون دون الشرائع الجاهلية هل دليل صريح على نقض إقراره ويقاتل على إقامة الطاغوت ويقاتل على منع إقامة الشريعة ويسفك الدماء المعصومة لأجل ذلك ويفتح السجون المعتقلات لمن يطالب بالشريعة أي أبيان وامتناع عظم من هذا هذا ما فعل جزء منه أصحاب الزكاة فأولئك فعلوا في الزكاة فقط وهؤلاء فعلوا في الشريعة برمتها لإقامة حكم الطاغوت والعياذ بالله إذن هذا تبديل للشرائع وهذا ما بينه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن هذه الطائفة أرادت تبديل الشريعة ولهذا قاتلهم الصديق رضي الله عنه معه الصحابة قتال ردة قتال الردة القسم الثالث الذين لم يؤدوها ولم يصرحوا بجهدها ما تكلموا بالجحود ولهذا بعض المعبر قال الذين لم يؤدوها بخلا قالوا لم يؤدوها بخلا بها وحتى هذا القول بخلا بها يحتاج إلى تحرير لأنه يحتاج إلى إثبات أنهم قالوا بأننا بخلنا بها لهذا لم نؤديها هذا الحقيقة فيه نظر ولهذا بعضهم اختار بأن يقول لم يصرحوا بالجحود أو لم يظهروا الجحود وهؤلاء الصحيح أن الصحابة يرونهم كفار وقاتلوهم قتالا جدا ولهذا عمم أبو هريرة فقال وكفر من كفر من العرب وكفر من كفر من العرب سميت بحروب الردة وعملهم الصحابة رضي الله عنهم معاملة واحدة جميع الطوائف الثلاث وإن كان جمهور المتأخرين جنحوا إلى أن الصنف الثالث هذا لم يقاتلوا قتال ردة وإنما قتلوا قتال بغي ومال إلى هذا الخطابي والنووي وحكاه أقوال الجماهير من المتأخرين ولكن الحق ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وهذه الأمثلة التي يخالف فيها جمهور المتأخرين أو من بعد الصحابة يخالف فيها الصحابة يكون حق مع الصحابة رضي الله عنهم وهكذا هو دائما الجمهور خالف الصحابة في كل ذلك الصلاة فقالوا أنه لا يكفر إلا إذا جعل الصحابة طبعا قالوا بأنه كافر
إذا تركها ترك الكفر من الصحابة والقرآن وحكي إجماع حتى غير واحد من الأئمة. فهكذا نضمن الأقوال ولا نغتر بكثرة المخالفين للصحابة رضي الله عنهم ويسموا بالجمهور ويمكنهم الجمهور. أحيانا تجد مسألة يكون فيها أقوال الأئمة الأربعة ولكن أقوال الصحابة مخالفة لهم. يعني مثلا القنوت في الفجر مثلا التزام القنوت في الفجر الأئمة الأربعة على القول به بينما عبد الله بن عمر يسميه بدعة ويسأل عنه يقول ما شعرك يا أخي ما أعلم هذا من دين الله عز وجل ويقول الأسود ابن يزيد صحيح عمر رضي الله عنه سنتين ما كان يقنت الفجر. إذن هذا قول أهل الجمهور يخالفون فيه من أقوال الصحابة فالحق ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. لا المنع ممتنعين امتنعوا أي أبوا رفضوا أن يؤدوها مطلقا وقاتلوا على ذلك فكان هذا دليلا صريحا على انتفاء إقرارهم. وعندما انتفى الإقرار انتفى الدين انتفى الإسلام فلهذا سموها بحروب الردة وقاتلوهم قتال مرتدين. طيب ما الفرق بين الامتناع والإباء والترك؟ نقول الترك المجرد ليس معه قتال ولا إباء وامتناع ولا جذور يختلف عن الامتناع بشوكة أو الامتناع حتى والأبيان حتى يقتل على ذلك أو يناله أذى عظيم على ذلك فإن هذا دليل صريح على انتفاء إيش؟ الإقرار على انتفاء الإقرار وإن قال أنا لا أجحدها هذا لا يؤثر. واضح يا إخوان؟ طيب هل ترك الزكاة على مستوى الفرد مثلا ترك الزكاة هل هذا كفر في ذاته؟ الرجح أنه ليس بكفر إلا إذا صار معه أبيان وامتناع. دليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أقواما لم يؤدوا الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا منع ابن جميل فرق بين منع وامتنع. الامتناع شيء المنع شيء آخر. منع يعني ترك رفض أن يؤدي الزكاة فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ألا يتقي الله عز وجل ما كفره. لا طيب دليل آخر أصلح من هذا حديث أبي هريرة صحيح مسلم رواه غير مسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزكاة وقال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ثم ذكر صاحب البقر وصاحب الإبل وصاحب الغنم كل هؤلاء ذكرهم في هذا الحديث. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. هذا لا يقال في مرتد المرتد في النار مخلد في النار ما في هناك خيار يعني لا يخرج من النار إلى الجنة. القرآن حبس ثلاثة أصناف من الناس الكفار والمشركون حبس الكفار والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر هؤلاء لا يخرجون من النار أبدا فقد سخط الله عليهم سخطة لا رضوان بعدها نسأل الله العفو والعافية ويحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى وهذا عذاب فوق العذاب نسأل الله العفو والعافية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم فتقدم الأعلى على الأدنى. إذن مجرد الترك ليس كفرا فإذا اقترن معه إباء وامتناع حتى يتعرض الوعيد الشديد أو يقتل أو يقاتل على ذلك فهذا نقد للإقرار وإن أبى هو بنفسه أن يقول هذا أو قال لا أنا مقتنع وأنا أقول الزكاة شريعة وأنا ما أجحدها
وقاتل على ذلك أي على منعها فإنه لا يغني عنه ذلك الإقرار بلسانه إنما نأخذه بيقوله عن إقرار بعمله. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا عليه وانشرحت صدورهم به. قال فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. والجبولي أخوان أيضا يفهم المسائل التي وقع فيها إشكال وأحدثت ورطة عند طوائف من المعاصرين. لفظ الجبولي أخوان كغيرها من الألفاظ الشرعية تفهم في السياق الذي وردت فيه فتارة يكون الجحود بمعنى الامتناع عن العمل يسمى جحود، وتارة يكون الجحود بمعنى نفي الوجوب أو نفي ثبوت الشريعة، وتارة يكون الجحود بمعنى الإنكار وإن استقر في نفسه خلاف ذلك. ها؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفعل اليهود كان جحودا كما سماه من؟ ابن عباس رضي الله عنه. فمتعلق الجحود والإقرار أمر مهم جدا لفهم كلام الصحابة رضي الله عنه وفهم الأدلة. قل مثلا حديث المرأة حديث صحيح مشهور، المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده. طيب الجحود هنا يا إخوان عمل قلبي؟ الجواب كلا والله، هي مستقر في نفسها تماما وتعلم علم اليقين كما أنها تعلم نفسها أن هذا المتاع ليس لها. تستعير تتسلف من الناس تقول لا تقول لجارتها اديني الحلة أو أعطيني ثوبك عندي مناسبة، فتأخذ الثوب ثم إذا جاءت المرأة تطلب ثوبها أو قدرها تقول ليس لك عندي شيء أنا أعطيتك وكذا، تقول لا كذب ما صحيح هذا الثوب لي وأنا اشتريته أو أهداه لأبي أو زوجي أو هذا وهذا قبري. تستعير المتاع وتجحده، هذا الجحود عمل ظاهر من قلبي، هذا عمل ظاهر وسمي جحودا فالمرجع عندما يقولون الجحود عمل قلبي هم مبطلون وخالفون للشرائع والأدلة الصريحة الصحيحة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. القرآن ماذا يقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها. طيب اليقين أين يكون يا إخوان؟ في القلب، أليس كذلك؟ طيب الجحود أين هو الآن؟ في الظاهر. قالوا لست بنبي، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا يعلمه أعجمي. هذه أعمال ظاهرة أم باطنة يا إخوان؟ هذه أعمال ظاهرة سماها القرآن جحودا، سماها القرآن جحودا. وعلى هذا تفهم كلام ابن عباس في آية المائدة ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال فإن أقروا به. الإقرار ما هو يا إخوان؟ هذا المذكور هنا ظاهر وباطنا، أقروا به في باطنهم والتزموه عمليا في ظاهرهم، فهؤلاء نعم إن وقعت منهم الهنة أو الزلة فهذا الذي يسمى كفر دون كفر. أما إذا فعلوا كما فعلت اليهود، اليهود ماذا فعلوا لما كثر الزنا في أشرافهم؟ قالوا تعالوا نجتمع على أمر، تعالوا نجتمع على أمر نمضيه على أشرافنا ووضعائنا، فإن الزنا قد فشى في أشرافنا وهم من المحصنين، والشريعة شريعة الله أن الزاني المحصن يرجم، فأبوا أن يرجموا الأشراف علية القوم. هذه هلكة الأقوام من قبل، كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوا. فلما فشى فيهم الزنا في الأشراف قالوا تعالوا نجتمع على أمر ما نصطلح عليه، شريعة جديدة لاحظ، مع أن حكم الله في التوراة مكتوب، حتى عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم قال ما تجدون حكم الله في التوراة عندكم في الزنا؟ قالوا نجده التحميم والجلد، التحميم والجلد، يجلدونه وينكبونه على بغل أو على حمار مقلوبا ويحمم، يعني يسود وجهه بفحم أو نحو ذلك، أو يجعل في الشمس في حرها وربما ينفى عن البلدة لمدة من الزمن بدلا من حكم الله الذي هو الرجل للمحصن. بدلوا هذا فيما بينهم واتفقوا عليه، والحكم ما زال باقيا إلى أن أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا التوراة فانشروها يقرؤوها، فجاءوا يقرؤون فوضع التالي يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها فقرأ ما بعدها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك. قال له ارفع. عبد الله بن سلام كان على اليهودية وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال له ارفع يدك، فرفع يده، فإذا هي آية الرجم مكتوبة، فرجمهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم أنا أول من أحيا أمرك بعد إذا ماتوا. طيب، الشيء من هنا ما هو يا أخوان؟ الحكم الشرعي موجود عندهم، واليقين مستقر في نفوسهم أن هذا هو حكم الله تعالى الذي هو الرجم مكتوب عندهم بين أيديهم. طيب، الجحود الذي ذكره ابن جرير الطبري عن هؤلاء كان أين؟ في جوارحهم، في عملهم. هذا العمل الذي هم عملوه هو الجحود، وهو في مقابلة ماذا يا أخوان؟ الإقرار. هذا هو الجحود الذي في مقابلة الإقرار، الذي هو النكول عن التزام الشريعة الربانية ليلتزموا الشريعة الجاهلية بدساتيرها وقوانينها الوضعية التي وضعوها، فكان ذلك